يعني ملك، ولكن لا أنوي الاستقرار في هذه البلدة، فهل لي أن أقصر الصلاة؟ نعم، نقول المرأة التي خرجت إلى بلدة ما، أو أي إنسان خرج وهو تعتبر هذه المسافة سفر، ونوت السفر هذه المرأة، فعند وصولها إلى ذلك المكان حتى لو جلست وهي لم تنوي الإقامة ولم تكن هناك بلد لها وسكنة، فنقول تبقى مسافرة، يجوز لها، بل يجب عليها أن تقصر الصلاة. أم أنه لا يجوز لعلة أن لي بيت؟ كيف لها بيت وهي تقول ليس لي بيت ولي في هذه البلدة بيت ملك؟ إذا كان لها بيت فهنا لا تقصر. لماذا؟ لأن أصبحت من أهل ذلك البلد مقيمة. إذا كان لديها بيت ملك فهي أصبحت من أهل ذلك البلد مقيمة، فتأخذ حكم المقيم، فلا يجوز لها ماذا؟ أن تقصر. لا، ما دام لها في ذلك المكان تعتبر من أهل المنطقة، انتهى. ما دام لها بيت ملك وتستقر هناك إذن تعتبر نفس المنطقة، لأن بعض الناس يرحل من هنا وله بيت مثلا في الشام، بيت ملك، عند وصوله هناك هل يجوز أن يقصر؟ نقول انتهى، لأنك هناك أنت من أهل البلد، وصل هنا أنت هنا أيضا من أهل البلد، إذن لا يجوز لك لا هنا ولا هنا القصر، إنما القصر في الطريق. تقول امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا في محكمة أبو ظبي وهو لم يطلقها من قبل، وفي بلد آخر سألت المحكمة فقالوا أننا لا نوقع هذا الطلاق، فهل يجوز لها أن تذهب إلى تلك البلد ويراجعها هناك؟ سبق الجواب، قلت إذا سألت من تثق في علمه وأفتاها بالوقوع فقد وقع، لا عبرة بسؤال الثاني والثالث والرابع، لابد أن تحسموا هذه المسألة، لأنه سيصبح حبث، والله أنا أرى بأن هنا المحكمة تفتي بكذا وأرى هناك أسهل، أذهب هناك في هذه المسائل، أرجع هنا أخذ بالمسائل التي أراها، هذا هو تتبع الرخص، هذا لا يجوز. فهذه المرأة كما قلت لو أوقع القاضي هنا في المحكمة الطلاق فلا يجوز أن تبحث وتسأل، انتهى، لأنها من البداية كان عليها أن تسأل من تريد أن تسأل، فإذا أوقعها القاضي فقد وقعت، حتى لا يحصل خلاف بين وحيرة بين الناس كما قلت لكم. تقول الشرط الثالث من شروط الطلاق المعلق، ضربنا مثلا في طلاق المرأة إذا جاء العيد، فإن طلقها قبل العيد ثلاثة لم يقع طلاق في العيد، فماذا إن طلقها طلقة واحدة قبل العيد، هل يقع وبذلك تكون طلقة؟ نعم، إذا طلقها طلاق معلق وطلقها قبل، فإن الطلاق الذي هو باق هل هي في عصمته أو ليست في عصمته؟ طبقوا القواعد، في عصمته يقع وما يقع؟ يقع، واضح؟ يقع هذا الطلاق وإن طلقها قبل، لأنها ما زالت في عصمته، وهو علق الطلاق أيضا في وقت معين، فجاء ذلك الوقت أيضا ننظر كم طلق قبل وما بقي من الطلاق، يقع، واضح لكم التفصيل؟ يقع هذا الطلاق وتحسب طلقة. هذا مجلس آخر، واضح؟ الأصل في أنه لا بد تنتهي العدة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله والتفصيل فيه. هل تقول هل عندما قلنا إن السنة في الطلاق بأن يكون في الطهر الذي يعقب الحيضة التي وقع فيها الطلاق، يعني أن المرأة هنا تكون قد طلقت مرتان، أم أن الطلاق الأول غير محسوب؟ أن السنة في الطلاق أن يكون في الطهر الذي يعقب الحيضة؟ لا، نحن نقول ليس سنة، هذا طلاق بدعي، الذي يكون بعد الطهر في حيض، يعني طلقها في حيض ثم بعد ذلك جاء الطهر مباشرة، أيضا هذا طلاق بدعي. أما الوقوع وعدم الوقوع فهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم والتفصيل فيه، وسنبين كم يحسب من الطلاق. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في الطلاق من كتاب النكاح، وما زال الكلام على بعض الأحكام المتعلقة في مبحث الطلاق وأقسام الطلاق. فقد قسم المصنف رحمه الله تعالى الطلاق إلى أقسام. أولا، من حيث اللفظ، بين بأنه ينقسم إلى صريح وإلى كناية، وبينا لكم التفصيل في هذا، وما هو الطلاق الذي يقع وما هو الطلاق الذي لا يقع إلا بنية. فالصريح كما سبق بينا بأنه يقع سواء كان بنية أو بغير نية، وبينا لكم التقسيم الرباعي، بأن الطلاق من حيث اللفظ والمعنى لا يخرج من أربعة حالات: إما أن يكون المتلفظ بهذا الطلاق يقصد اللفظ والمعنى، يقصد اللفظ والمعنى، فهذا الطلاق هو اللفظ الصريح وهو يقع. الثاني، إما أن يقصد اللفظ دون المعنى، إما أن يقصد اللفظ دون المعنى، وهذا الصحيح أنه يقع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. الرابع، أن يقصد المعنى دون اللفظ، أن يقصد المعنى دون اللفظ، وهذا ما عبر عنه المصنف وما بينا بأنه يعرف بالكناية، وهذا ما يعرف بالكناية، كقول الرجل لزوجته: الحقي بأهلك. فإن هذا اللفظ ليس صريح في الطلاق، وإنما هو كناية عن الطلاق، فهذا يرجع إلى نيته، فإن أراد بذلك الطلاق فقد وقع، وإن أراد بذلك غير ذلك فهو كما أراد. الثالث، أن لا يريد لا اللفظ ولا المعنى، أن لا يريد هذا المتكلم لا اللفظ ولا المعنى، وهذا كالمجنون وغيره من غير المكلفين، فإن هذا يتلفظ يهذي بما لا يدري، أليس كذلك؟ فهذا لم يقصد اللفظ ولا المعنى، وهذا لا شك أنه لا يقع طلاقه، هذا لا يقع طلاقه، لأنه غير مكلف، كالسكران الذي بلغ به السكر بحيث أنه لا يشعر ما يقول. لأننا بينا في مبحث المذكرة في أصول الفقه أحكام التكليف ومن هو المكلف، وبينا بأن السكران الصحيح أنه ليس من المكلفين، وكذلك المغمى عليه، وكذلك النائم، وكذلك ما كان في حكمهم. فإن هذا لو خرج منه لفظ الطلاق وهو نائم مثلا فقال لزوجته وتلفظ بالطلاق، فإن هذا لا يقع. لماذا؟ لأنه لم يقصد لا اللفظ ولا المعنى. هذا التفصيل احفظه، فإنه ينفعك بإذن الله، هذا التفصيل ينفعك في أحكام كثيرة في الطلاق. وبينا الطلاق من حيث التعليق والتنجيز، بينا الطلاق من حيث التعليق والتنجيز. الطلاق المنجز هو إذا خرج من هذا المتكلم وهو الزوج فيقع مباشرة، وهو الطلاق باللفظ الصريح أو بالكناية، الطلاق باللفظ الصريح أو بالكناية. ثم تكلمنا بعد ذلك على الطلاق المعلق، الطلاق المعلق، وبينا بأن الطلاق المعلق له شروط وضعها العلماء، وسقنا لكم هذه الشروط، وقلنا إن الطلاق المعلق الصحيح فيه أنه إذا قصد بهذا التعليق الطلاق وقع، متى تحقق الشرط، متى تحقق الشرط. فإن قال رجل لزوجته: إن دخلت دار زيد فأنت طالق، فإن دخولها إلى دار زيد يقع به الطلاق، إن نوى الطلاق، وإن نوى بذلك الحظ والحث والمنع فإنه يأخذ حكم اليمين، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم، وقبل ذلك جماعة من أهل العلم، وهذا هو الحق. وكذلك الطلاق وإن كان هو داخل في هذا المعلق، وهو أن يعلق على أمر سيأتي، بأن يقول إذا حصل كذا في العام القادم، أو يعلق الطلاق مثلا بسنة أو يعلقها بشهر، فهذا الصحيح أنه يقع إذا حصل أيضا المشروط. وتكلمنا أيضا أو تكلم المصنف على الطلاق من حيث السنة والبدعة، وبين بأن الطلاق ينقسم إلى قسمين،
إما أن يكون طلاق سني وإما أن يكون طلاق بدعي.
وبين لنا بأن الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه، فهذا الطلاق هو السني. أما لو مسها ثم طلق فهذا الطلاق بدعي، أو طلقها في الحيض أيضا هذا الطلاق بدعي، أو طلقها في الحيض ثم بعد هذا باشر الطلاق بعد ذلك في الطهر المباشر للحيض أيضا هذا طلاق بدعي على مذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، وهذا هو الحق للحديث الوارد في ذلك. هذا حاصل ما تكلمنا عليه في بيان أقسام الطلاق. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى أما الطلاق البدعي، فهنا نبدأ في سوق كلام المصنف ثم في البحث المتعلق بهذا.
نعم لا نعيد ما مضى أحسن.
قال المصنف رحمه الله تعالى
نحن أعطيناكم مسألة الرجعة هل هي الوجوب أو الاستحباب، ما أخذتم ها؟ إذن نعيد الطلاق البدعي حتى يتضح لكم المسألة بالتفصيل، وأرجو الانتباه لأن المسائل مرتبط بعضها ببعض، وهذه المسائل فيها نوع من الدقة لأنه قد يختلف الحكم هنا بسبب أمر يسير، فعلى طالب العلم أن يضبط القواعد. دائما أقول لكم يا إخوان اضبطوا القواعد العامة التي ينبني عليها أو تنبني عليها جميع الأحكام. طالب العلم من الخطأ بمكان أنه يحفظ المسائل ولا يعرف من أين نشأت، هذا من الخطأ بمكان. لماذا؟ لأنه قد ترد عليه مسائل تشابه هذه المسائل ولا يستطيع أن يحكم فيها، لكن لما يضبط القاعدة بناء عليها يستطيع أن يفرع، أليس كذلك؟ طالب العلم الحقيقي هو الذي يضبط القواعد ثم بعد ذلك يفرع عليها. أما أنه يضبط المسائل الفقهية التي هي فروع، الفروع كثيرة جدا، أليس كذلك؟ الفروع كثيرة، لهذا لا يستطيع. كم سيحفظ؟ سيحفظ المسألة إذا رجل طلق زوجته بهذا اللفظ، إذا طلق كذا، لكن كم سيضبط؟ ستأتيه ألفاظ غريبة ما يستطيع أن يبني عليها، لكن القاعدة هي التي تعين، كما أعطيتكم الأربع في اللفظ والمعنى، فإن هذا تنضبط معك مسائل كثيرة، أليس كذلك؟ تنضبط معك مسائل كثيرة لحفظك بهذا التفريق. ولهذا على طالب العلم كما قلت مرارا وتكرارا ضبط القواعد العلمية التي انطلق منها العلماء. القواعد انطلق العلماء من هذه القاعدة، أنت كذلك عليك أن تسير بنهجهم ولست مقلد لهم، بل القاعدة التي قامت على الدليل من الكتاب أو السنة. أما القاعدة العقلية المحضة التي تخالف كتاب أو سنة فلا عبرة بها. فالمراد أن طالب العلم عليه أن يضبط الأدلة، أعني الكتاب والسنة، ويحفظ، ومع ذلك عليه أن يضبط القواعد التي تندرج تحتها مسائل كثيرة من الفقه، كما مر معنا البارحة في مسائل الأطعمة. القواعد التي أعطيتكم إياها تستطيع بها تنطلق في أطعمة كثيرة جدا، لكن لو ما حفظنا هذه القواعد وما ضبطنا هذه القواعد بالله عليكم هل نستطيع؟ هل يستطيع طالب العلم أن ينطلق ويفرع؟ مستحيل، لأنه لا يستطيع أن يحفظ جميع الحيوانات التي على الأرض، ولا يحفظ جميع الحيوانات التي في البحر، ولا يستطيع أن يحفظ جميع الطيور، أليس كذلك؟ ما يستطيع لأنها كثيرة. لكن لما يأخذ قواعد بأن الطير إذا كانت فيه أوصاف كذا فهو محرم، الحيوان الذي فيه أوصاف كذا من الدواب فهو محرم، خلاص قاعدة بناء عليها. هل هذا يلحق؟ لا، ما يلحق، حلال حرام يفرع. ولهذا حتى مسائل الطلاق ومسائل النكاح وجميع المسائل اضبط القواعد واضبط الأدلة، بعد ذلك تفرع بإذن الله، واحفظ المسائل التي أتى بها العلماء وهي تتكرر مرارا وتكرارا. الآن قسم المصنف رحمه الله تعالى الطلاق إلى قسمين من حيث السنة والبدعة، إما أن يكون طلاق سني وبينت لكم ما هو الطلاق السني، وإما أن يكون طلاق بدعي. وسيأتي إن شاء الله المبحث هل الطلاق البدعي يقع أو لا يقع، هل الطلاق البدعي يقع أو لا يقع، خلاف بين أهل العلم وخلاف طويل، بل وقع فيه التبديع والتضليل، وسأبين لكم هذا إن شاء الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع.
نعم، الطلاق البدعي هو المخالف للمشروع. ما هو الطلاق المشروع؟
الطلاق المشروع هو الطلاق الذي وقع في طهر لم يمسها فيه، واضح؟ هذا هو الطلاق المشروع. اذا الطلاق البدعي ان يطلقها في حيض ان الى اخره. لكن تبقى مسألة، هل طلاق الحامل طلاق بدعي؟ طلاق الحامل هل هو طلاق بدعي؟ ابدا، طلاق الحامل الصحيح انه طلاق سني وليس بطلاق بدعي، لحديث مسلم الذي سقته لكم فليطلقها طاهر او حامل، هذا الحديث صريح، فانه يقتضي بان الطلاق، الحديث الذي ورد في سنن النسائي، فان هذا الحديث يدل على ان طلاق الحامل طلاق سني وليس بطلاق بدعي، وهذا ما ذهب اليه طائفه من اهل العلم. الان سيشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الطلاق البدعي، واحفظوا هذا، ما هو الطلاق البدعي؟ قال
كان
يطلقها وهي حائض، رجل جاء لزوجته وهي في حيضها فطلقها، نقول هذا الطلاق طلاق بدعي. ما معنى طلاق بدعي؟ اي طلاق مخالف لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومخالف للشرع عموما، هو طلاق بدعي. يأثم من فعل هذا الفعل، الذي طلق زوجته وهي حائض فإنه آثم. لكن تبقى المسألة يقع ولا يقع، هذا مبحث آخر سنبحث فيه، لأنه ليس كل محرم يلزم منه الوقوع، أليس كذلك؟ وهذا مبحث أيضا أصولي. قال أو في طهر جامعها فيه، رجل كانت امرأته حائض ثم طهرت من الحيض فجاء ومسها وجامعها ثم بعد ذلك طلق ولم ينتهي هذا الطهر وتدخل المرأة في الحيض، نقول هذا الطلاق طلاق بدعي. طلاق بدعي لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الطلاق السني. قال يجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، يخرج لفظ واحد يبت عليها ماذا؟ هذا الطلاق. أيضا هذا طلاق بدعي. قال أو في مجلس واحد، وهو في المجلس يبت عليها هذا الطلاق، أيضا هذا طلاق بدعي. إذا الطلاق البدعي إما أن يكون كذا أو كذا أو كذا إلى آخر. قال الآن بدأ المصنف يبين لك ويوضح لك مثل ماذا، أن يبت عليها الطلاق في مجلس واحد أو أن يتلفظ بالطلاق بلفظ واحد. قال كان يقول لها أنت طالق ثلاثة، هنا أخرج الطلاق بلفظ واحد، لا شك هنا أخرج الطلاق بلفظ واحد، وستأتي مسألة هل يقع الطلاق هنا بائن أو طلاق غير بائن. انتبهوا، الطلاق في المجلس الواحد هل يقع به هذا الطلاق يكون طلاق بائن أو غير بائن؟ هذا أيضا ما سنبين، وهذا الذي وقع فيه الخلاف، والخلاف عويص، واضح؟ وسنبين إن شاء الله هذه المسألة، وإن كان الخلاف في الأمر الأول في البدعي أشد، واضح؟ لأن الأحاديث التي وردت فيه يعني ظاهرها التعارض، ولهذا سنبين إن شاء الله هذه المسألة. نعم.
أو انتقالة.
نعم، تلفظ بثلاث ألفاظ في نفس المجلس، ما طلقها في هذا المجلس مثلا ثم المجلس الآخر ثم المجلس الذي يلي، لا، في نفس المجلس طلقها ثلاث طلقات، هذا يعتبر طلاق بدعي؟ لا شك هذا طلاق بدعي، وفاعل هذا الطلاق هو آثم، من طلق زوجته بهذه الصفة فهو آثم، وضح لكم؟ قال نعم هذا الطلاق حرام وفاعله آثم. قد يقول قائل من أين عرفتم بأنه حرام؟ من الاسم، أليس كذلك؟ طلاق بدعي، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، إذن البدعة محرمة واللفظ البدعي محرم، فمن تلفظ بهذه الألفاظ فإنه قد أتى ببدعة، فإذا كان هذا المتلفظ بهذه الألفاظ أتى بالبدعة إذن هو آثم بهذه البدعة، وضح لكم؟ لمخالفته للنصوص الصريحة في بيان صفة الطلاق. قال
فقد وقع الطلاق.
نعم، يقول المصنف ف فإن كان طلقها وهي حائض، إذا رجعنا الآن إلى الطلاق البدعي في الحيض الآن، قال فقد وقعت طلقة، رجل طلق زوجته وهي حائض، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ خلاف عظيم بين أهل العلم. والصحيح قال المصنف إنه يقع، وهذا هو الحق، الصحيح أن الطلاق البدعي يقع. قلت وهذا مذهب أكثر أهل العلم، هذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، هذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. ومسألة وقوع الطلاق وعدم وقوعه قال عنه صديق حسن خان في الروضة الندية، طبعا وإن كان صديق حسن خان لا يرى، لكن نحن نسوق هذا الأمر لبيان عظم هذه المسألة. في المجلد الثاني في صاد 500 هذه المسألة من المعارك التي لا يجول في حافتها إلا الأبطال، هذه المسألة من المعارك التي لا يجول في حافتها إلا الأبطال، ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها، ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا أفراد الرجال. وهذه المسألة من المسائل التي يطول فيها الخلاف، لماذا؟ لأن الحديث واحد عن ابن عمر، وجاءت ألفاظ توحي بأن الطلاق يقع، وجاءت ألفاظ أخرى توحي بأن الطلاق لا يقع، ولكن عند جمع الألفاظ والبحث في هذه الألفاظ لا يشك الباحث بعد بحث طويل في أن الطلاق يقع، بخلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإنهما قالا بعدم الوقوع، بل ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد ساق مبحث طويل في بيان عدم وقوعه ورد على المخالفين، ولكن بينت لكم في التيسير هناك سقت لكم الأدلة، وبدأنا في بيان كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وفي رده هناك بينا لكم، وبينا بأن كلام ابن القيم رحمه الله الذي بينه فإنه ليس بصحيح، لماذا؟ لأنه قد قال لو ثبتت هذه اللفظة، لفظة في الحديث، قال لو ثبتت لكانت حجة على الفريقين، لكانت حجة. وقد بينا لكم بأن هذه اللفظة قد ثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم، فكانت حجة على من؟ على ابن القيم رحمه الله، أليس كذلك؟ ولا شك أن الطلاق البدعي، أعني طلاق الحائض وليس كل طلاق بدعي، طلاق الحائض يقع، لماذا؟ لورود النص في وقوعه، لأن الأصل في الطلاق البدعي أنه لا يقع لأنه مخالف، هذا هو الأصل، هذه القاعدة، لكن هنا جعلنا نقول بوقوعه ورود الدليل الدال على وقوعه، وهذا سيبينه الآن المصنف من قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر، قال
وإن كانت رجعية أمر بمراجعة،
نعم، قال وإن كانت رجعية، لأن الطلاق إما أن يكون طلق في الثالثة، وإما أن يكون تكون هذه أول طلقة أو ثاني طلقة، إذن هذا ما يعرف بالطلاق الرجعي، لأننا يعني سنبين إن شاء الله أن الطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق بائن وطلاق رجعي، والطلاق البائن ينقسم إلى قسمين، بينونة كبرى وبينونة صغرى، هذا كله سيأتي إن شاء الله، لكن الآن نريد أن تنتبهوا إلى مسألة أن الذي طلق زوجته وهي حائض طلاق رجعي، يعني الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية طلقها في حيض، قال المصنف أمر بمراجعتها، يعني يقال له ارجع إليها، قال ثم يمسكها حتى تطهر، وطلق الآن في الحيض أليس كذلك؟ وبينت لكم الحكمة من عدم الطلاق في الحيض، يقول المصنف هنا إذا طلقها في حيض يرجعها وتبقى معه، ومع ذلك يبقى معها حتى تطهر، فإن طهرت يبقى معها حتى تحيض، فإن حاضت يبقى معها حتى تطهر، بعد ذلك إن شاء طلق أو إن شاء أمسك، وضح لكم؟ يعني الآن طلق الرجل المرأة في هذا الحيض. يقول المصنف وهذا ورد في حديث ابن عمر صريح يمسكها يقول لها ابقي معي حتى ينتهي الحيض، بعد انتهاء هذا الحيض لا يباشر في الطلاق ولا يجامع، يبقى حتى تطهر. هذا الطهر الآن حاضت هي، طلقها في الحيض طهرت، يبقى معها في هذا الطهر حتى تحيض الحيضة الثانية التي بعد الحيضة التي وقع فيها الطهر. ينتهي الحيض الآن، إن شاء طلق وإن شاء ماذا؟ وإن شاء أنسك. وضح لكم؟ إن شاء طلق أو إن شاء أنسك. أما أنه يطلق في الطهر المباشر للحيض الذي وقع فيه الطلاق فهذا طلاق بدعي ما خرج من البدعة. وضح لكم؟ قال ثم تحيض، يعني بعد أن حاضت الحيضة الأولى التي طلقها فيها طهرت، يمسكها ما يطلق هنا ولا يجامع، ثم تحيض يعني بعد ذلك، ثم تطهر بعد ذلك، إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. قال
وإن شاء طلقها قبل أن يمسها.
نعم قبل أن يمسها، هذا هو الشر، لأنه لو مسها قلنا لو لا يجوز لك أن تطلق الآن. وهذا من حكمة الله جل جلاله. لماذا؟ كل هذا يدل على المحافظة على الزوجية. نقول له بدعة فيخاف، والآن عنده حماس وشدة في الطلاق، نقول له انتبه بدعة، إذن أمسك. لا شك أن بعد هذه الفترة سيذهب ما كان في قلبه من الغل والغضب، أليس كذلك؟ إذن سيرجع، إذن لن يطلق. إذن حصر الطلاق في وقت محدود، وهو أنه في طهر لم يمسها فيه. وهذا غالبا أنه قد يعني وصل إلى درجة أنه لا يرغب فيها، أليس كذلك؟ يعني يصل إلى درجة أنه لا يرغب فيها، طهرت من حيضها ولا يمسها، ثم لا شك أنه وصل إلى درجة هو لا يرغب فيها. وهذا كما قلت لكم من حكمة الشرع للحفاظ على بيت الزوجية، لأنه سيقول متى أطلق إذن؟ أقول في طهر لا لم يقع فيه الجماع، الآن حاضر تريد، نقول مات ما تستطيع بدعة، تريد أن تعثم طلق، سيقع لكن أنت آثم. ومن منا يرغب في الإثم يعني في الحرام؟ لا شك هذا رادع، إذن يقف، أليس كذلك؟ يرتدع، يقول الآن طهرت من حيضها، أقول إذن لا تمس، وأعرف أنك ستبقى في عدتها، وحتى تتزوج تحتاج وقت، إذن ستبقى فترة طويلة، خاصة إذا لم تكن لك زوجة ثانية، ستبقى طويلة من غير ماذا؟ من غير جماع. إذن إذا مس قلنا له لا تطلق حتى تحيض ثم تطهر. انظروا هذا كله للحفاظ على بيت الزوجية، ولله يعني في هذه المسائل حكم وأسرار لا يعلمها إلا من أناره الله سبحانه وتعالى بنور القرآن والسنة. يقول ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمسها. قال نعم هذا مر معنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر فقال لعمر مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق أو إن شاء أمسك، أليس كذلك؟ إذن هذا هو ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لكن تبقى المسألة هنا، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مره فليراجعها، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ وضح لكم؟ يعني الآن سنبحث في هل المراجع الذي طلق زوجته في حيض هل يجب عليه أن يراجع الزوجة وتبقى معه، أم هذا الأمر هو للاستحباب والإرشاد؟ قلت اختلف العلماء في هذه الرجعة، هل هي للوجوب أم للاستحباب؟ وضح لكم في ماذا نبحث الآن؟ نبحث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أو لعمر يبلغ ابنه مره فليراجعها ثم ليمسكها، كل أوامر. ومعروف القاعدة الأصولية تقول الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم إلا لقرينة، وهذا مذهب جمهور السلف والخلف من الأصوليين وغيره، قالوا بأن الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، يعني ومنهم الأئمة الأربعة أنهم يقولون بأن الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم، هذا إن شاء الله سيأتي بيانه في المذكرة بالتفصيل. نقول هل هي للوجوب أم للاستحباب؟ على قولين. الأول الوجوب، يعني الأول قالوا يجب على الزوج أن يرجع زوجته، هذا هو القول الأول، قالوا يجب وجوبا. القول الأول الوجوب، وهو قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد وقول داود، وتعلم من هو داود، داود الظاهر، فإذا هذا أيضا مذهب الظاهري. لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم، لظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم مره فليراجعها. لكن أيضا تأتي مبحث أصولي دقيق، هل الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لما صدر لعمر، هل هذا الأمر للسامع فينتقل إلى المبلغ فهو يكون أمر له أو ليس أمر له؟ هذا أيضا مبحث أصولي آخر، والمسألة طويلة البيول، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. واضح؟ هل الأمر لسامع الخطاب يكون أمر له للوجوب ثم الذي ينقل إليه يكون الاستحباب أو لا؟ مثل هذه الصفة، والصحيح أنه للوجوب، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله بالتفصيل في أصول الفقه، وهي مسألة دقيقة جدا ينبني عليها أو تنبني عليها مسائل فقهية في الحج وفي غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر مثلا معاذ بكذا قال له مرهم بكذا وكذا، أمر معاذ هل هو لهم للوجوب؟ لأنه أمر من معاذ، ولكن هل هذا الأمر من معاذ من ذات معاذ أو يكون أمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ هذا مبحث أصولي دقيق ويأتي إن شاء الله في المذكرة. المهم لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر. إذن هذا هو القول الأول، قالوا بأن الرجعة والمراجعة للوجوب. بماذا استدل هؤلاء؟ استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة. القول الثاني الاستحباب. القول الثاني قالوا الأمر بالرجعة هنا للاستحباب، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد. إذن هناك رواية عن الإمام أحمد، وهذا هو الظاهر من مذهبه، لأن الإمام أحمد له روايات كما أن الإمام الشافعي أكثر من قول، واضح؟ وكذلك الإمام مالك، وكذلك الإمام أبو حنيفة، وجمع من هؤلاء الأئمة. ولهذا تجد أن المحققين في المذهب يأتي عندهم التفصيل، مثل الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، هذا الكتاب على مذهب الإمام أحمد للمرداوي، هذا يرجح بين الراجح من المذاهب في المذهب، مذهب الإمام أحمد، أي الرواية هي الأصح، أي الرواية هي الأقوى. ولهذا هذا أيضا متفرع أيضا عن مسألة، وهي مسألة الاجتهاد في أصول الفقه. الاجتهاد بعض الأصوليين قسم الاجتهاد إلى أربعة أقسام، مجتهد مطلق، ومثلوا لهم بالأئمة الأربعة كالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري وابن عيينة وإلى آخره. قالوا هؤلاء لهم أصول ولهم فروع ولهم أتباع، هذا يسمى مجتهد مطلق. قالوا الثاني مجتهد بماذا؟ بالمذهب. هذا المجتهد بالمذهب قالوا يأخذ أصول إمامه، ولكن لا يكون مقلد له، إذا تبين له خلاف القواعد التي سار عليها الإمام خالف، ومثلوا بذلك مثل شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم حول على قواعد الإمام أحمد وصول الإمام أحمد، كذلك كابن عبد البر وابن ماجشون وإلى آخره حول على مذهب الإمام مالك، وكذلك الطحاوي، وكذلك مثل الطحاوي ومثل محمد بن حسن الشيباني وأبي يوسف حول على مذهب أبي حنيفة يرجح في المسائل، أليس كذلك؟ ومذهب الإمام الشافعي مثل الإمام النووي والعمراني وغيره. كل هؤلاء قالوا هؤلاء مجتهدون بالمذهب. الثالث قالوا مجتهد في المذهب. من هو المجتهد في المذهب؟ هم الذين بينا لكم. معنى ذلك أنه يجتهد في ظرفية، يجتهد في المذهب لا يخرج. قول الإمام أحمد أيهما أرجح، هذا أو ذاك؟ هل الرواية هذه هي الأصح في المذهب؟ هل هذا القول الإمام مالك هو الأرجح أم ذاك؟ هل هذه الرواية صحيحة أم شاذة؟ الثالث أو الرابع مجتهد بالفتوى، مجتهد بالفتوى أو بالفتوى، وهذا وهذا في المذهب الثالث.
عملتنا زوبعة بهذا الاتصال.
نقول الرابع قالوا المجتهد بماذا؟ المجتهد بالفتوى. قالوا وهو الذي تنزل الحوادث الجديدة فيقيس عليها على مذهب إمامه ويفرع. هكذا قال بعض الأصوليين، وبعضهم يقسم المجتهد مطلق ومجتهد مقيد، وهذا إن شاء الله سيأتي في أصول الفقه. المهم
نحن وينكم؟
نعم نعم، قلنا هل هو للوجوب أو الاستحباب؟ خرجنا، قلنا هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ نقول القول الثاني الاستحباب، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي وغيره، هذا هو مذهب جمهور. إذا أليس كذلك؟ مذهب جمهور العلماء بأنه للاستحباب. قلت وهو الأقرب للصواب، الأقرب للصواب أن هذا الأمر هو للاستحباب لا للوجوب. لما؟ ما الذي جعلنا نرجح هذا الأمر؟ نقول لما يأتي. أولا أن ابتداء النكاح ليس بواجب. ابتداء النكاح، هل النكاح الابتداء به للوجوب؟ طبعا بينا لكم مسألة الخمس أحكام، النكاح إما أن يكون واجب أو يكون مستحب أو محرم أو مكروه أو مباح، هذا كله تكلمنا فيه أليس كذلك؟ فإذا كان الابتداء ليس بواجب على سبيل الإطلاق إذن فاستدامته كذلك، استدامة النكاح هي الوجوب تكون كذلك ملحقة به. رجل تزوج هل يجب أن يدوم النكاح؟ لا يجوز له مطلقا أن يطلق؟ لا. نقول إذا هذا كذلك، إذا كان هذا لا يدل على وجوب الدوام فما الذي يلزمه بأن يرجع هذه المرأة وتبقى معه دائم وهو لا يريدها؟ هذا الأمر الأول. ثانيا قال ابن قدامة مرجحا هذا القول إنه طلاق لا يرتفع بالرجعة. نحن قلنا بأن هذا الطلاق وقع، وهذا المذهب الراجح، هل وقع الطلاق؟ وقع. إذن إذا رجع هل يرتفع الطلاق؟ لا يرتفع، أليس كذلك؟ إذن هو واضح على سبيل الاستحباب والإرشاد لا على الوجوب، لأنه لو كان برجوعه يرجع لقلنا قد يكون فيه وجهة من جهة أنه يرتفع به الطلاق فهو مطالب بإعادة هذا الأمر، لكن على تفصيل أيضا. وضح لكم القول الأمر الثاني؟ قال ابن قدامة مرجحا هذا القول إنه طلاق لا يرتفع بالرجعة، فلم تجب عليه الرجعة لأنه لا يرتفع بالرجعة، فكيف نوجب عليه الرجعة؟ قال لا فلم تجب عليه الرجعة فيه كالطلاق. انتبهوا الآن أتى للقياس، ومبحث القياس مبحث مهم للفقيه الأصولي، لولا القياس في الفقه بعد الله تعالى طبعا لكان الفقيه لا يطلق عليه الفقيه. لماذا؟ لأن هذا القياس باب واسع، به تستطيع أن ترد على من؟ على أداء الإسلام. الحوادث التي تتجدد لك كيف تستطيع أن تبني عليها الأحكام؟ إلا بإلحاق تلك الحوادث بعلة مشتركة بين هذا الفرع والأصل، وهذا مبحث إن شاء الله سيأتي في أصول الفقه وسأبين لكم فوائد القياس بالتفصيل. نقول قال رحمه الله كالطلاق في طهر مسها فيه، هل الطلاق في طهر مسها فيه بدعي أو سني؟ ها بدعي. قالوا بالاتفاق لا تجب عليه الرجعة. قلنا لهم ما الفرق؟ الحكم واحد، هذا طلاق بدعي وهذا طلاق بدعي، العلة الجامعة بينهما ما هي؟ كلاهما طلاق بدعي منهي عنه. الحكم كما أن هذا الطلاق لا يجب بالرجعة وهو الطلاق في طهر مسها فيه، كذلك الطلاق في حيض لا تجب فيها الرجعة. لماذا؟ هذا هو الحكم للعلة الجامعة بينهما، أليس كذلك؟ إذن قال رحمه الله كالطلاق بطهر مسها فيه، فإنهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب. قالوا إذا طلق الرجل زوجته في طهر مسها فيه بالإجماع لا يجب عليه أن يرجعها. ما الفرق؟ هذا وذاك واحد، لا يوجد بينهما فرق. إذن إذا كان ذلك بدعي ولم تجب فيه الرجعة فهذا أيضا لا فرق بينه وبين ذاك، والحكم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا بأن هذا بدعي في نفس الحديث، أليس كذلك؟ لكن لما وقعت الصورة من ابن عمر في طلاق كان في الحيض قال مره فليراجعها، لو وقع في طلاق طهر فيه قال مره فليراجعها، نفس الحكم لأنه لا يختلف. إذن الأمر هذا للاستحباب لا للوجوب. قال رحمه الله أجمعوا على أن الرجعة لا تجب، حكاه ابن عبد البر عن جميع العلماء، عن جميع العلماء. والأمر بالرجعة محمول على الاستحباب، واضح؟ يعني يكون الآن الأمر بهذه الرجعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، هل هو الوجوب؟ أبدا، هو للاستحباب، هذا هو الصواب. انظر إلى انظر المغني المجلد الأول في صاد 28 و300، والعدة الصنعاني على أحكام الأحكام في المجلد الرابع في 24 و200. نعم. المغني نعم. ممكن نراجع إن شاء الله، قد يكون بحث هذه المسألة في جزئية الطهارة، هذا يرد، يعني يكون بحث مسألة ففرع عليها. نعم. لا، المجلد العاشر، أنا أخطأ، صحيح المجلد العاشر، حطوا صفر فقط. نعم، القلم الظاهر ما كان يكتب جيد. يلا.
قال مصنف رحمه الله تعالى: وأما الدليل.
نعم، كأن سائل يسأل يقول ما الدليل على وقوع طلاق الحائض؟ أليس الطلاق البدعي مردود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث رواه الإمام مسلم، أليس كذلك؟ إذن هو مردود، كيف تقولون بوقوعه وهو بدعي مردود؟ كأن المصنف يشير إلى أن هذا القول صحيح والقاعدة مستقيمة، ولكن الذي جعلنا نقول بوقوعه هو الدليل، وإذا ورد الدليل خرج من هذه القاعدة العامة هذا الخاص. قال:
لما رواه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقه.
نعم، هذا حديث واضح. قال: فبما رواه الإمام البخاري في جامعه الصحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقه، يعني حسبت علي طلقه. هنا اختلف العلماء. العجيب من ابن حزم وهو من القائلين بعدم الوقوع قال: لعل الذي حسبها ليس النبي صلى الله عليه وسلم. وابن حزم إذا أراد أن يرد على المذاهب الأخرى قال: انظروا إلى التفاهة والسفاهة، لعل، كيف لعل؟ هذه لعل ما تصبح قاعدة ما دام ثبت الحديث حسبها من؟ الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتبادر إلى الذهن إلا أن الذي حسبها طلقة هو النبي صلى الله عليه وسلم. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه أشد الغضب، فلا شك أن الذي حسبها من؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن حزم: لعلها كانت من ابن عمر، لعلها. فقالوا: سبحان الله، بنفس المكيال، واضح، وقع فيما فر منه. قالوا له: أتيت للعل، وأنت دائما تنكر على المذاهب الأخرى لعل ولعل، وهنا وقع في لعل، ولا شك أن هذا القول في غاية الضعف، أليس كذلك؟ وكذلك ابن القيم رحمه الله قال: ربما أن ابن عمر حسبها من عند نفسه للأمور الأخرى التي وردت، وبدأ يسوق بعض الآثار، ولكن أيضا بينا لكم بأن هذا القول ضعيف، لأن الأصل في قوله حسبت، الأصل أن الذي حسبها النبي صلى الله عليه وسلم جزما، ومن قال بإخراجها فعليه الدليل. لماذا؟ قال الأصوليون: الظاهر الأصل حمل الألفاظ على ظاهرها، ولا يصار إلى التأويل والمجاز إلا بدليل. فإذا ثبت الدليل فبها ونعمت، وإلا فالأصل فإن الذي حسب هذا الطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قلنا أن الصحابي إذا قال كنا نؤمر كنا ننهى، هذا كان الصحيح فيه أن الآمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الإمام البخاري. وكان الناهي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب الأصوليين أو جمهور الأصوليين، أليس كذلك؟ فهنا حسبت، ما قال حسبتها، لو قال حسبتها لكان مبني لما لم يسمى فاعله، وما أراد بذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أراد نفسه لقال وحسبتها طلقة، أليس كذلك؟ وكان فيه أيضا نقاش، لكن قال حسبت. لماذا قال حسبت؟ كان يستطيع أن يقول حسبتها، انظروا، لأن الألفاظ اللغوية أيضا النحوية هذه تعين في المباحث الفقهية، فحسبت لما لم يسمى فاعله. لم يكن هناك يستطيع أن يقول هذا طلاق أو ليس بطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم موجود إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ قد يقول قال أليس الصحابي يجتهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مبحث أصولي، نعم يجتهد، ماذا تريد به؟ قد يكون هو اجتهد، نقول لو قال حسبتها قلنا يحتمل، ثم لا يقر على هذا لأنه لابد من بيان الشرع، أليس كذلك؟ لو قال هل عارض أو لم يعارض، هذا مبحث آخر، وهذا أيضا مبحث أصولي طويل الديون، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله حسبت علي تطليقة، هكذا قال ابن عمر. إذن الحاسب لها من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا القول الصحيح بأن طلاق الحائض يقع، أليس كذلك؟ قال
إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة.
نعم، انظروا إلى كلام الحافظ، يقول ابن حجر رحمه الله إن الذي أمره بالمراجعة لا شك أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ قال هذا تعليل، هو المرشد، هو الذي قال لعمر قل لابنك مره فليراجعها ثم إلى آخره. إذن لا شك أن الذي قال له واجعله يحتسب هذه طلقة من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لو قال ابن عمر أنا أيضا حسبتها أيضا يا ويله من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وقعت في طلاق بدعي، بعد تأتي بعد ذلك وتحصل طلقة على كيفك هو؟ لا، لهذا كان لا شك أن الذي قام بحسبة هذه الطلقة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر لما وقع في هذه المشكلة وجد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فأن له أن يتصرف في طلقة ويحسب أو لا يحسب، وهو وقع في إشكال عظيم، وكان يخشى الآمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم كلمة، أليس كذلك؟ لا شك أن الذي قام بحسبة هذه الطلقة هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال
هو المرشد ابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك، وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وضعه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، انتبه، هذا ما يعرف في علم المنطق بذكر ماذا؟ أولا الآن يريد كما يقال أن يذكر الأوجه ثم بعد ذلك ينسف، واضح؟ يريد أن يبين الآن الأوجه المحتملة ثم يبين الأقوى الذي لا يبقى إلا هو، واضح ولا لا؟